طيب درس اليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حول حكم سب الصحابة. قرأنا في الدرس الماضي فضائل الصحابة، ثم قرأنا مراتب الصحابة، أن لهم مكانة عالية وقدر كبير وأنهم يتفاضلون. فمن أفضل الصحابة عندك؟ ويليه ويلي عمر. طيب ويليه خيرا، هؤلاء الخلفاء أربعة. من يلي الخلفاء أربعة عندك يا بلال؟ العشرة المبشرون بالجنة. من يعرفهم؟ تحفظ البيت من يعرف العشرة المبشرين بالجنة؟ نعم عندك يا عبد الرحمن، اذكرهم. أبو عبيدة، من يحفظ البيت الذي ذكرنا لكم جمعهم الشاعر في بيت عندك؟ ارفع صوتك. خيرا، الطبقة التي بعدهم بعد العشرة المبشرين بالجنة، من رفع يده من هذه الجهة عندك؟ أصحاب بدر. احسنت. دليله حديث عمر جاء عن أبي طالب الصحيحين، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد فرض لكم. بعدهم أيضا عندك سالم، ها؟ أصحاب أحد. بعد أصحاب أحد أهل بدعة الرضوان، ما شاء الله أجبتم. طيب بالنسبة لسب الصحابة، يعتبر كبيرة من الكبائر، يعتبر كبيرة من الكبائر. حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، تحريم سب الصحابة، تحريم سب الصحابة. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. بقي ما حكم من يسبهم؟ أنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. أولا لتعلموا أن أعداء الإسلام لما رأوا أنهم لو طعنوا في الإسلام رأسا ما قبل منهم لجأوا إلى الطعن في الصحابة، فالطعن في الصحابة طعن في الإسلام، الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنه إذا طعن في الصحابة طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الإسلام كله. من الذي نقل إلينا القرآن؟ إنهم الصحابة. من الذي حمل إلينا الإسلام؟ إنهم الصحابة. من الذي نقل السنة؟ إنهم الصحابة. فإذا طعن في الصحابة معناه طعن في القرآن، إذا طعن في الصحابة طعن في الإسلام، إذا طعن في الصحابة طعن في السنة. فالطعن في الصحابة ناتج عن أعداء الإسلام، طعنوا في الصحابة لغرض الطعن في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما من اقترن بسبه دعوى أن علي إله، إذا اقترن مع السب يدعي أن علي إله أو أنه كان هو النبي، إنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وهؤلاء موجودون، أتظنون ما هم موجودين؟ موجودون هؤلاء الذين يعتقدون أن عليا هو الله، موجودون في إيران في سوريا وفي بعض المناطق، ويعتقدون أن جبريل خان الرسالة وأنها أصلا كانت لعلي وأعطاها محمد. إذن هذا صاحب هذا المعتقد لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره. قال وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية. التناسخية هؤلاء يقولون أن علي ما مات، انتقلت روحه إلى الحسن، والحسن انتقلت روحه إلى الحسين، والحسين انتقلت روحه إلى، وهكذا يقولون بتناسخ الأرواح. وهؤلاء لا خلاف في كفرهم، باطنية قرامطة تناسخية. قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يفتي، كان يفتي بأن من لعن أبا بكر وعمر أنه كافر من لعن. وأما من جوز ذلك، لازلنا نقرأ كلام ابن تيمية، وأما من جوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره أيضا. الرافضة قالوا أن الصحابة ارتدوا إلا علي ما ذكروا، قالوا أن الصحابة ارتدوا إلا سلمان وأبو ذر والمقداد، هؤلاء لم يرتدوا عندهم. أما سلمان فلأنه من بلد فارس، سلمان أنه من بلد فارس، وبالنسبة للمقداد كان قائد سلطة علي في حروبه، وأبا ذر لأنه خالف بعضهم في بعض الصحابة في بعض الأمور فتذرعوا به، ولا أذكر الرابع الآن. قال: وأن وقال وهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارهم، وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال، يعني طعن في الصحابة، فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يتسترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في الممات، هذا مشاهد الرافضة عند الموت تمسخ وجوههم تمسخ، وبعضهم والعياذ بالله تراه بعد موته كأنه فحم أسود، وقد شوهدوا بعد مقتلهم تسود وجوههم لما كانوا يعني لما هم عليه من معتقد فاسد. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه أتي برجل كان يلعن أبا بكر، فأتي به إلى السلطان فأمر بضرب عنقه فضربت عنقه، ونقل ابن كثير قصص عدة لهذا لأناس أتي بهم كانوا يسبون أبا بكر وعمر يلعنونهم فيقتلون، وهكذا أتي بشخص آخر كان يلعن عائشة ويتهمها بما برأها الله منه فضربت عنقه. فإن الطعن في هؤلاء تكذيب بالقرآن، والطعن في أم المؤمنين عائشة تكذيب بالقرآن. أجمع العلماء إجماعا أن من اتهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه كافر بالإجماع، بالإجماع، لأنه كذب القرآن الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي يتولى كبره منهم له عذاب عظيم. تبرئة لها رضي الله عنها. قال في الأخير: وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بتكفير كفره، ومنهم من تردد فيه. المرجع الصارم المشلول على شتم الرسول صفحة 72 و500 فما بعدها. خيرا، استفدنا هذه المسألة المهمة. آخر الدرس نقرأ شبهة وجوابها. شبهة، هذه الشبهة يستدل بها الرافضة، حديث في الحوض يذاد عند الحوض عن أمتي أو ناس من أمتي يذادون عن الحوض، فأقول يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم. يستغل الرافضة الشيعة ويتشبثون بأي شيء، أي شيء يتشبثون به، ولهذا طعنهم في الصحابة إما عن طريق أحاديث موضوعة أو مكتوبة أو من هذه الشبهات. فما الجواب على قوله صلى الله عليه وسلم في الحوض عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا يذادون عن الحوض، فيقول النبي يا رب أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم ما زالوا مرتدين. والجواب عن هذه الشبهة أن الصحابة رضي الله عنهم المعروفين الصادقين لم يرتد أحد منهم، وإنما كان هناك في عهده بعض المنافقين كانوا موجودين في عهده كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة، ذكر أسماء المنافقين لحذيفة، وكان حذيفة صاحب السر. فهذا الجواب الأول أن الصحابة الكرام لم يرتد أحد منهم، وأنهم براء من هذا، وأن هذا يحمل على الذين كانوا منافقين في عهده. هذا القول الأول. القول الثاني يحمل على الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرتدين من جفاة الأعراب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض جفاة الأعراب. طيب، فلما حصل الردة قاتل أبو بكر كما تعرفون ذلك في اليمامة مع الذين كانوا مع مسلمة، مسلمة الكذاب، مسلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وأراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، رفض شرطه ولا جاء مع قومه ونحو هذا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل أو بعض الناس القلة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة الكرام. هذه الآن مما يرد شبهة أولئك الذين قالوا. أو القول الثالث في هذه المسألة أن المراد بقوله يعني ما زال المرتدين أنهم أصحاب الكبائر الذين ماتوا على يعني التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا بالبدع عن الإسلام يعذبون يذادون عن الحوض ولا يخلدون في النار، لكن قد يعذبون بقدر ذنوبهم. وهكذا قال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. قال الحافظ في الفتح قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يجيب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل على ذلك قوله أصيحابي، جاء في بعض الروايات أصيحابي، وأصيحاب تصغير الصحابة تصغير، فيدل على أنهم قلة، لأن هذه المسألة قد طرحت علينا في أكثر من موقف، خاصة في يعني بعض المناطق التي يتواجد فيها الشيعة ويلبسون على الناس يطرح عليها هذا السؤال، وأنهم يستدلون بهذا ويلقون شبهاتهم على الناس بهذا، أن الرسول قال أقول أمتي أمتي فيقال إنهم مرتدوا بعدك أو ما زالوا مرتدين بعدك، وقد سمعتم الجواب على هذه الشبهة، فلم يبقى لهؤلاء مدخل والحمد لله. قال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافق أو من مرتكب الكبائر، وقيل هم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي: لا يمنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. إذن نكتفي بدرس اليوم على هذه الفوائد المهمة، وسبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.